بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وإخواننا وأقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية وهذه الآيات وهؤلاء الآيات والآيات بعدها إلى قرب أواخر السورة كله حديث عن غزوة أحد وتضاعيفها، والغزوة التي بعدها غزوة حمراء الأسد كما سيأتي، وشأن النفاق والمنافقين، وكذلك أيضا مواقف اليهود من هذه المعركة وما نتج عن ذلك وما حصل من تمحيص وابتلاء وظهور قضايا لم تكن في تصورات المؤمنين خاصة، لأن الواقع غير النظر، الأشياء الواقعية وطبيعة هذه الدنيا وطبيعة المواقف والمواقع وردود الفعل والتصورات والاحتمالات التي يجب أن يكون عليها المؤمنون المستمسكون يجب أن تكون منطلقة أولا من إيمانهم، ثم من سنن الله عز وجل في هذه الدنيا بحيث يعرفونها ويفقهونها، وكذلك أيضا في علاقاتهم مع الآخرين، علاقاتهم مع المؤمنين وعلاقاتهم مع غير المؤمنين. فغزوة أحد، وكان قبلها غزوة بدر، بدر كان لها نتائج وكان لها تضاعيف، وأحد كانت من نوع آخر وكان لها نتائج، وكل ذلك يبتلى به المؤمنون ويمحصوا ويعرفوا طبيعة هذه الدنيا ويعرفوا أثر الإيمان ويعرفوا علاقاتهم مع الآخرين. كل هذا يجسده الواقع والتطبيق، ولا بد من أن يدرك المؤمنون في جميع الأعصار وفي جميع الأزمان مثل هذا، وأن يعرفوا سنن الله عز وجل. تعلمون أن الحديث فيما سبق كان عن أهل الكتاب، سواء من أوائل السورة فيما يتعلق بالنصارى وقضية عيسى عليه السلام وأمه، ومما سبق تفصيله، وكذلك أيضا في أهل الكتاب في طبيعتهم وفي مواقفهم من الأنبياء ومن الدعوات ومن دين الله عز وجل، سواء كان دين إبراهيم أو دين موسى أو دين عيسى، ثم موقفهم من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما حذر الله عز وجل به الفئة المؤمنة من أهل الكتاب أو أن يستجيبوا لأهل الكتاب، ثم التوجيهات والتوصيات التي جاءت لهذه الأمة. نستطيع أن نقول إنها توصيات نظرية يجب أن يستوعبوها، فإذا جاء الواقع يحسن تطبيقها. ثم أيضا جاءت إلماحة وتنبيه إلى شأن المنافقين وأهل الكتاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. بعد هذه التحذيرات والتنبيهات لطباع أهل الكتاب والمنافقين جاء الواقع العملي، كأنه يقول هذا هي واقع، فانظروا إلى مواقف أهل الكتاب والمنافقين. وإذ غدوت من أهلك تبوئ من مقاعد القتال، هذه معركة قامت وتقوم، فانظروا كيف ستكون مواقف النفاق وكيف ستكون مواقف أهل الكتاب. على معنى أن تلك كانت تنبيهات وتحذيرات نظرية وبيان لطبائع هؤلاء الأعداء، والله أعلم بأعدائكم من أهل الكتاب ومن المنافقين، فعليكم أن تتمثلوا هذا وتتبينوه وتعملوا به في واقعكم، فإن التقصير سوف يكون انتكاسة. ولهذا قال سبحانه هنا: جاء الحديث عن أحد وقضيتها وواقعتها، وظهر فيها النفاق والمنافقون، وظهر فيها أيضا لزوم الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموضوع الرماة كما سيأتي إن شاء الله. فإن الحديث كله عن أحد وواقعتها ومواقف المؤمنين فيها. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. معلوم أن سبب غزوة أحد هو أن الكفار لما هزموا في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في يوم الجمعة 17 من رمضان، كانت معركة بدر، والله عز وجل نصر المؤمنين الفئة القليلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فكانوا قلة قليلة، كانوا 300 ليس معهم إلا فرس واحد، وكلهم كانوا مشاة، وبعيرين وكلهم كانوا مشاة. من قلة العدد والعدة وظهور حالة الاستضعاف والذل، وقامت المعركة وأيد الله المؤمنين بنصره، وهزمت الفئة الكافرة بعددها وعددها، وعلى الرغم مما اعتدت به من قوة وما أرادته من انتقام، على الرغم من أن السبب قد انتهى فيما يتعلق به حينما سلمت العير التي كان أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعوها على قريش، واستطاع أبو سفيان مما هو معلوم، وسيأتي تفصيله، وقد يكون مزيد البسط في سورة الأنفال إن شاء الله، لأن سورة الأنفال في غزوة بدر، وسورة آل عمران في غزوة أحد. فلما هزموا في غزوة بدر وقتل فيهم من قتل من صناديد الكفر وكبراء قريش، حز ذلك في نفوسهم فأرادوا أن ينتقموا، فأعدوا عدتهم وجمعوا أموالهم وجمعوا أنفسهم واتجهوا إلى المدينة، وذلك في السنة الثالثة، يعني بعدها بسنة كاملة، في السنة الثالثة في شوال، في السنة الثالثة في شوال منها، قيل أنه في يوم 11 من شوال، وقيل يوم 15 من شوال، وقيل إنها يوم الجمعة، لكن لا يبدو هذا، لأن الله عز وجل يقول وإذ غدوت، ولو كان يوم الجمعة غالبا قد يصلون الجمعة، فدل على أن السبت، بهذا استدل من استدل بأنها لم تكن الجمعة. فعلى كل حال جاءت قريش حتى وصلت إلى أحد، وأحد تعلمون أنه قريب من المدينة وليس بعيد، بل في الوقت الحاضر امتد العمران إلى أحد أو قريبا منه، بل وصل إلى أحد، فوصلوا إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، بعضهم أشار بالخروج وبعضهم أشار بالبقاء، فإذا دخلوا البلد يقاتلوا، وكان ممن أشار بالبقاء رأس النفاق عبد الله بن أبي وبعض الصحابة. على كل حال كانت وجهة نظر، فانقسموا فريقين أو وجهتين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسم الموقف، فدخل عليه الصلاة والسلام بيته، وهو كان في حجرة عائشة أو في بيت عائشة رضي الله عنها، فلبس لامته، يعني لامة الحرب، ثم خرج. فكأنهم قالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الذين كانوا يرون الحرب قالوا لعلنا يعني نوع إجبار أو إكراه للنبي صلى الله عليه وسلم في فرض رأينا بالقوة أو نحو من هذا. فقالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك، فقال ما كان لنبي وضع علامته للحرب أن يرجع كما قال صلى الله عليه وسلم، فأمر بالنفير، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ما يقارب 1000 مقاتل، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي 300 من أتباعه، فقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكنه كان في قرية فس يقول لماذا لم يتبع رأيي، وسيأتي تفاصيل هذا كله إن شاء الله. فقوله سبحانه وإذ غدوت من أهلك، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يعني بعدما استقر الأمر ويبدو أن الذهاب كان غدوة، لأن الله عز وجل يقول إذ غدوت، والغدو في مصطلح العرب هو في الصباح، ويقابله الرواح يكون في المساء، كما في الخبر تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني في الصباح في الغدو، والرواح في العشي. وإذ غدوت من أهلك تبوئ من أهلك، كما قلنا هو من بيت عائشة رضي الله عنها كما قال كتاب السير، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ يعني توزعهم وتصفهم في مواقف القتال، مقاعد للقتال يعني تصنفهم وتوزعهم، فجعل منهم ميمنة وميسرة وقلبا، كما هو تصنيف الجيش، هو الجيش إذا كان غالبا من 3000 فيكون 1000 ميمنة و1000 ميسرة و1000 القلب، وإذا كانوا 5000 كما يقول الكاتبون يكون فيهم مقدمة وساقة، وفيهم ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة. ولهذا قيل في قوله تعالى كما سيأتي يمددكم ربكم 3000 ثم قال بكم 5000، وقال في سورة الأنفال 1000. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني توزع المؤمنين في مواقعهم، فتجعل هذا معه الراية، وهذا له المقدمة، وهذا له الميمنة، وهذا مسؤول عن الميمنة، وهذا عن الميسرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفه. والله سميع عليم، سميع بما يدور وما يجري، وعليم كذلك بالأمور بحدوثها وعواقبها سبحانه وتعالى. وكأن والله سميع عليم فيها شيء، أن شيئا سيحدث. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هم الطائفتان يعني فرقتان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم همتا بالرجوع، كما يقول جابر، وهم بنو سليم وبنو حارثة. بنو سليم وبنو حارثة، بنو سلمة وبنو حارثة هموا أن يرجعوا، وأن تفشل يعني أن ترجع عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، لكن الله قال والله وليهما. ولهذا فرح أهل الطائفتين بهذه الولاية، حينما قال الله والله وليهما فرحوا بهذا، لأن الله عز وجل أخبر أنه وليهما، ومعلوم أن الله ولي الذين آمنوا. ولهذا قال عن جابر قال فينا نزلت ذم الطائفتان منكم تفشلا، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب، قال سفيان مرة، وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما، يعني على الرغم من أن الآية فيها نوع لوم لهاتين الطائفتين، إلا أن جابر يقول أنا فرحت أنها نزلت لأن الله قال والله وليهما، فهم فرحوا بأن الله عز وجل أخبر أنه ولي لهذه الطائفتين. ولا شك أن هذه منقبة، وهذا يحرص عليه كل مؤمن، ولهذا قال ما يسرني أنها لم تنزل، يعني أنني سررت أنها نزلت، لأن فيها والله وليهما، وإن كان فيها نوع عتاب أو نوع تنبيه لما دار في نفوسهم أو في صدورهم، ولكن لما قال والله وليهما فرحوا بها. هذا معنى قول جابر ما يسرني أنها لم تنزل، يعني سرني أنها نزلت لأن فيها والله وليهما. ولا شك أن هذا ثناء من الله عز وجل وتزكية لهاتين الطائفتين. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا تنبيه لما يجب أن يكون عليه المؤمنون، وأن يكون توكلهم على الله عز وجل مهما يعني دار في خلدهم من تصورات، ومهما يعني ظنوا من توقعات، فإن عليهم أن يأخذوا بالأسباب الظاهرة، ولكن يكون توكلهم الحقيقي وثقتهم بربهم واعتمادهم عليه سبحانه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولا يسمعوا، وبخاصة لأعداء الله وللمرجفين والمثبطين، وإنما يكون توكلهم على الله عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفيما يتعلق بفرح جابر رضي الله عنه في قوله والله وليهما، يذكر أيضا من لطيف القول في عن بعض السلف في أدب الاستئذان في قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف لقد حرصت أن أستأذن أو أن أطرق الباب على بعض إخواني لعلهم أن يأمروني بالرجوع لأحظى بالتزكية القرآنية، على معنى لأن معنى الآية أنك تستأذن على صاحبك تطرق الباب ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع، بل حتى إذا قيل لك ارجع فارجع ولا يكون في نفسك حرج. هذا هو المهم، لأن بعض الناس لو خرج صاحبك وقال لك والله أنا مشغول، أو قال لك أنا عندي كذا وكذا، أو ليس عندي استعداد للاستقبال، قد يكون في نفسك شيء يردني مثلا فيقع في نفسك. الله عز وجل أراد أن يؤدب المؤمنين وأن يزيل مثل هذا، وأن يجعل الإنسان حرية التصرف في بيته، وأن لا توقعه في حرج. قد يكون عندهم من الظروف، وقد يكون عندهم من المشاغل، وقد يكون من الأمور التي ليس مستعدا لأن يستقبلك. وهذا من الأدب الذي علمه الله المؤمنين وعلمه الإسلام أهل الإسلام. إذا قال لك صاحبك أنا مشغول، لا يكون في صدرك حرج، ولا يأتي في بالك أنه لا يريدك ولا يحبك. ولهذا قال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، تزكية من الله عز وجل، ويدل على صفاء قلب ونزاهة صدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تخيرتها وحرصت على أن أرد لأحظى بالتزكية القرآنية. فهذا كفرح جابر رضي الله عنه في قوله تعالى والله وليهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا تنبيه للمؤمنين فيما حصل لهم في غزوة بدر. ظاهر أن السياق سياق نزول الآيات في شأن أحد هو بعد حصول المعركة، ظاهر أن هذا بعد حصول المعركة، فالآيات تتحدث عن الوقعة بعدما انتهت. ولهذا ذكرهم الله عز وجل بقضية بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أولا للتنبيه على أن النصر من عند الله، وأنه لا تؤثر فيه كثرة ولا قلة، وإن كان الأخذ بالأسباب مطلوب ولا شك كما قال عز وجل في الآية الأخرى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فصلاة الخوف مبنية على أخذ الحيطة والحذر، طائفة تصلي وطائفة ترقب العدو، فالأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن النصر من عند الله عز وجل لا فئة قليلة ولا كثيرة. ولهذا قال في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيأخذ المؤمن بالأسباب ولكن يعلم أن النصر من عند الله. ولهذا في الآية أخرى: وما النصر إلا من عند الله. ولهذا حينما أمر الله عز وجل بأخذ الأهضة والاستعداد ماذا قال؟ قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولم يقل تنصروا به، فهو الإرهاب، أما النصر فهو من عند الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. فالنصر من عند الله، والأخذ بالأسباب مطلوب. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة، كنتم قلة قليلة، قليلي السلاح، قليلي العدد، قليلي العدد، والله عز وجل أنزل نصره. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فتمسكوا بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تشكرون، أي لتشكروا من أجل شكر الله عز وجل. والشكر هو به تستجلب، به تثبت النعم وتستجلب زيادتها. إذ تقول للمؤمنين، بدر معلوم موقعها بين مكة والمدينة، ومكانه معروف إلى الآن، وسميت بدر باسم رجل يسمى بدرا فسميت باسمه، وهي بئر معروفة. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالآيات تذكر بغزوة بدر السابقة: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يميتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. هذا كان في غزوة بدر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. بينما قال في غزوتهم في سورة الأنفال بألف من الملائكة مردفين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهنا قال 3000 و5000، فهل في هذا تعارض أو تناقض؟ قال العلماء: ليس هناك تناقض، لأن الله عز وجل قال هناك مردفين، بألف من الملائكة مردفين، فقد يكون مع مردف مع الواحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فلا تعارض بين هذا وهذا. إذ تقول: وكل ذلك كان في بدر. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أما تفاصيل غزوة أحد فسيأتي إن شاء الله تفصيلها على حسب ما تقتضيه الآيات، وإن استدعى الأمر أن نذكرها مفصلة جملة واحدة فلعل هذا قد يكون من المستحسن، ويكون في الجلسة القادمة إن شاء الله نذكر الغزوة كلها على جهة الإجمال ليكون التصور متكاملا، ثم يكون توضيح الآيات بناء على المعرفة الإجمالية بغزوة أحد وما وقع فيها. إذ تقول للمؤمنين لا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه في غزوة بدر على قلته، وكان يقول إن الله عز وجل يمدنا بالملائكة. ونزلت الملائكة في بدر فعلا بعماء بيضاء وقيل صفراء وخيول بيضاء كذلك، وكانت ترى رؤوس المشركين تتطاير من غير أن يروا قاتلا، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يعني أن المدد أيضا كان بخمسة آلاف يأتوكم من فورهم هذا، يعني لو تكاثر المشركون وازدادوا وأتوا بسرعة، الفور بمعنى السرعة، يأتوكم من فورهم هنا بمعنى السرعة، فإن الله عز وجل يمد عددا من الملائكة على حسب الحاجة. فإذا جاء الأعداء بلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم، يعني يأتي الأعداء من فورهم هذا، يعني يأتون بشيء من السرعة، فإن الله عز وجل يزيد مدد الملائكة.